بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقول المؤلف أو ضدها كل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها، من طاعة أو ضدها، ضد الطاعة المعصية. قول المؤلف أو ضدها يعني المعصية، فالمعصية مرادة لله، لكنها مرادة لله قدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد. مثال ذلك: إذا قام رجل فتوضأ وصلى، إذا قام رجل فتوضأ وصلى، فإن هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا وقدرا، مرادة لله شرعا وقدرا. لماذا شرعا؟ الله عز وجل شرعها وأمر بها ويحبها، وقدرا لأنها وقعت. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت. ومثال آخر: إذا سرق رجل، فهذه معصية وهي مرادة لله، لكنها مرادة قدرا لا شرعا، مرادة قدرا لا شرعا. أما شرعا فإنه حرم السرقة ولعن الله السارق ورتب على السرقة قطع اليد. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة، فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا، فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا. والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. وضرب مثالا لذلك قال: فالله سبحانه وتعالى يريد الصلاة شرعا، لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا، الصلاة مشروعة والله يحبها فرض على العباد، لكن هل كل الناس يفعلون ذلك؟ منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، فهذه إرادة شرعية، لو كانت إرادة كونية لوقعت، فمن صلى فوقعت شرعية وكونية، ومن لا يصلي فإنه خالف ما أراده الله شرعا، ولكنها مخالفته مرادة كونا، ولله في ذلك حكمة. قال: إرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة، فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا. والإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله سبحانه وتعالى يريد الصلاة شرعا، لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ إرادة شرعية. ثم ذكر القسم الثاني فقال: إرادة كونية وهي التي تكون بمعنى المشيئة، تكون بمعنى المشيئة، فكل شيء واقع فهو مراد له كونا، لأنه لم يقع إلا بمشيئته. والإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ما أراده كونا لا بد أن يقع. فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما أن الإرادة الكونية لا تختص بما يحبه الله. الإرادة الكونية قد تكون في الشيء الذي لا يحبه الله وقد تكون في الشيء الذي يحبه، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. حتى زنا الزاني فإن الله تعالى أراده كونا، فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية، أما شرعا فإنه حرم الزنا ورتب عليه ما رتب من الحدود والعقوبات. إذن فالفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يعني تختص بما يحبه الله ولا يلزم فيها وقوع المراد. أما الإرادة الكونية فعلى العكس، يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه فيما يكرهه. ولنضرب لهذا أمثلة من المثال يتضح المقال. أولا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه. قال: من الإرادة الشرعية والكونية. إيمان أبي بكر من الإرادة الشرعية والكونية، وذلك لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى، فكونه وقع وتم فقد أراده الله إرادة كونية، وكونه محبوبا إلى الله فقد أراده إرادة شرعية. وأما كفر أبي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه واقع، ووقوعه يدل على أنه مراد كونا، وهو ليس مرادا شرعا لأنه غير محبوب لله. وكل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرعا. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب لله إلى الله فهو مراد كونا لا شرعا. وعلى ذلك فإيمان أبي لهب مراد شرعا، الله أراد منه أن يؤمن، أحب يحب سبحانه وتعالى أن يؤمن العباد، هذه إرادة شرعية، محبوب إلى الله الإيمان، وغير مراد كونا لأنه لم يقع منه الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب أن يؤمن، وتلك إرادة شرعية، لكنه لم يرد ذلك كونا، لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآمن، والله عز وجل حرمه الإيمان لحكمة، لأنه يستحق ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ما حصل لهم الزيغ في قلوبهم إلا لأنهم هم زاغوا وعرضوا وعاندوا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. قال: أما كفر أبي سفيان رضي الله عنه ففيه تفصيل. فكفره حال كفره يعني قبل إسلامه مراد كونا لا شرعا، أما كفره بعد إسلامه فغير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح لما واضح عبد الرحمن؟ فهم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية يحل لك الإشكالات، غير هذا تبقى الإشكالات. ثانيا، قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه، وقالوا من يرد أن يضله، فمن الناس من يرد الله هدايته، ومنهم من يريد الله سبحانه وتعالى إضلاله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال: فهاتان الإرادتان كونيتان في هذه الآية، هاتان الإرادتان كونيتان، لأن من يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وليس معنى من يحب الله أن يهديه، هنا الإرادة بمعنى المشيئة، المشيئة لا تكون إلا كونية، هنا الإرادة بمعنى المشيئة. قال: لأن من يشأ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وليس المعنى من يحب الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد، ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد، يعني على هذا القول. إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية، هي بمعنى المشيئة، من شاء الله أن يهديه شرح صدره للإسلام، ومن شاء الله أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا فلا يقبل الحق. ثالثا، قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه إرادة شرعية كونية، لأن الله يحبها ووقعت. شرعية لأن الله يحب البيان، وكونية لأنها وقعت، والبيان كوني شرعي، وهداية سنن الذين من قبلنا شرعية، لأن من الناس من لم يهتدي. رابعا، قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على كل الناس. والله يريد أن يتوب عليكم، إذن ما الإرادة هنا، كونية أو شرعية؟ شرعية، لو كانت كونية لتاب جميع الناس. خامسا، قول هود: إن كان الله يريد أن يغويكم، هود أو نوح؟ هود أو نوح؟ ها؟ أم يقولون افتراه؟ أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قبلها ها؟ قصة نوح. نوح هو يريد سورة هود، كأنه في سورة هود يريد. قول هود لا، المراد به يعني في سورة هود، والذي قال هذا هو نوح. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الإغواء. إذن فالإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، ثم لا بد فيها من وقوع المراد. أما الإرادة الشرعية فهي بخلاف ذلك، فهي تختص بما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد. قال: وقول المؤلف رحمه الله: من طاعة أو ضدها مراد، فيه إشكال، حيث يقول، حيث قد يقول قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فهل الله مجبر؟ فالجواب: إن الله ليس بمجبر ولا شك، وكذلك لا يكون في ملكه ما يكره كراهة مطلقة، لكن يكون في ملكه ما يكره كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا لحكمة بالغة، فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرنا سابقا، فإن المعاصي يتبين بها فضل الطاعات، وهناك فوائد أخرى مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول: إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته، أي كونا لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويكويه بالنار وهو يكره أن يكويه لأنها تؤلمه، لكنه يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. قال المؤلف: مراد لربنا، فأتى بقوله لربنا، لأن من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له، وقوله من غير ما اضطرار منه لنا ما زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى أن نفعله ردا على الجبرية، ويريد بذلك الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، فنحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والدليل على أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه سمعي وواقعي. أما الدليل السمعي فالآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قوله وقوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصر بأن فعل العبد صادر باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليها، فيحضر إلى الدرس باختياره ويغيب عن الدرس باختياره، ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، نائم في نهار رمضان احتلم هل يفسد صومه؟ ما يفسد صومه، هذا ليس باختياره مغلوب على ذلك. وهكذا ربما يفعل في نومه أشياء، لو سقط على إنسان هو نائم هل يأثم أو لا يأثم؟ سقط على آخر ومات يأثم أو ما يأثم؟ ما يأثم، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، لكن هل يغرم؟ نعم، حتى الغرامة في حق الآدميين هذه لا يشترط لها تكليف، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبوا إليه، لأنهم كانوا ماذا؟ نيام، كانوا نيام. فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا لله حكمة فيه، لو بقوا على حال واحد لتضرروا وربما يعني فسدت أجسادهم، لكن يتقلبون وهم نيام 300 سنة وازدادوا 9. ولم يقل يتقلبون، نقلبهم، لأنه ليس منهم إرادة، فالنائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه لو طلق. فلو فرضنا أن أحدا كلم زوجته في النوم وقال يا فلانة أنت طالق 3 بتاتا ثم أصبح، فإن طلاقه لا يقع، لأن النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة. وهذه قاعدة مضطردة، فلو طلق السكران وهو لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، ولو طلق الغضبان غضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع، لأنه بغير إرادة. يعني له 3 حالات، إن أغلق عليه وصار يتكلم ويطلق ولا يدري أنه يطلق، هذا حاله حال من رفع عنه القلم، يعني ما عنده، ما يدري ما يقول، يقول له الناس بعد ذلك بعد أن ذهب غضبه قلت وقلت، قال لا أنا ما قلت، الناس سمعوا منه، فهذا أغلق عليه. قسم آخر يملك نفسه ويعي ما يقول وهو مغضب، هذا يقع طلاقه. لكن حالة ثالثة مختلف فيها، أنه مغضب وشديد الغضب لكنه يعي ما يقول، إلا أنه من شدة الغضب لا يملك نفسه من شدة الغضب، فهذه مختلف فيها. والشيخ يرجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا يقع، وهكذا قبل ابن القيم، لأنه بغير إرادة، وإذا كان الشيء بغير إرادة فلا حكم له شرعا، فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع. ثم قال المؤلف رحمه الله فافهم ولا تماري، أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق من أجل أن ينتصر الإنسان محرم، لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به، وجادل بالتي هي أحسن. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. إلى هنا سبحانه وتعالى.